إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا نجيب على سؤال هذا الشاب الطيب الذي تمزق قلبه وتقطع على ما آل إليه أمر المسلمين في كل مكان على ظهر المعمورة، وجاء يقبل ويجبر ليسأل هذا السؤال. وإن كانت حقيقة السؤال تتردد في صدور كثير من المسلمين، ومنهم من يستحي أن يسأل عنه أو أن يعبر عنه بألفاظه وكلماته. هذا السؤال الذي طرحناه في اللقاء الماضي من هذا الشاب، ألا وهو: لماذا يترك الله المؤمنين يعذبون ويذبحون في كل بقاع الأرض من غير عزة وبدون نصرة؟ ألم يقل الله جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ألم يقل الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ وقلنا في اللقاء الماضي بأن الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى ثلاثة عناصر. أولا: من هم المؤمنون حقا الذين هم أهل لنصرة الله وعزته؟ ثانيا: الابتلاء سنة جارية لتمحيص الصدق ولتمييز الخبيث من الطيب. ثالثا: ان الله سينصر دينه بنا او بغيرنا، نسأل الله الا يستبدل بنا. واجبنا في اللقاء الماضي وفصلنا القول عن العنصر الاول، الا وهو: من هم المؤمنون الذين هم اهل لعزة الله ونصرته؟ وبينا بالأدلة القاطعة الفرق بيننا وبين المؤمنين الذين نصرهم الله والذين أعزهم الله جل وعلا، وقلنا بأنه يوم أن تخف ولم يعود للمسلمين عزهم، ولم يعود للمسلمين مجدهم، ولم تعود لهم هويتهم ولا كرامتهم إلا إذا عادوا من جديد إلى مصدر عزهم وشرفهم الذي قال عنه فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ادعينا العزة في غيره أذلنا الله. وإن وجد المؤمنون لا بد لهم من مرحلة تسبق مرحلة النصر من الله جل وعلا، أما وهي مرحلة التمحيص وامتحان القلوب وتمييز الصفوف، ولا يكون ذلك إلا بالفتن والابتلاءات، لأن الإيمان ليس كلمة تقال يقال باللسان، ولكن الايمان حقيقة ذات تكاليف وامانة ذات اعباء. ولا يكفي ان يقول الناس امنا حتى يتعرضوا للفتن والابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب وليمتحن الله القلوب. انتبهوا ايها الاحبة، فلا يثبت في الصف الذي يرفع الراية ويحمل العقيدة، لا يثبت الا من هم اهل لحمل هذه الامانة الكبرى والمسؤولية العظمى، الذين تجردت قلوبهم لله واخلصت نفوسهم لله وحملوا الراية ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا من اجل زعامة ولا من اجل قيادة ولا من اجل كرسي سائل ولا من اجل منصب ثان ولا من اجل شهوة او رغبة. لا يبقى في الصف الا هذا الصراط، الا هذا الصراط الذي امنه الله جل وعلا على هذه الامانة الكبرى، على حمل عقيدة لا اله الا الله وعلى رفع راية الدعوة في سبيل الله جل وعلا. ويخرج من الصف بعد هذه الفتن وبعد هذه الابتلاءات هذا الصنف النكد وهذا الصراط الخبيث الذي هو موجود في الصفوف في كل زمان وفي كل مكان. هذا الصنف الذي يحمل العقيدة ويحمل الراية، لماذا؟ ليتاجر بها في سوق الشهوات والمتاع، تشترى منه او تباع، فاذا وجد الغنى ووجد النصر فهو مع الصف ومن المؤمنين، وان كان في الاخرى والعياذ بالله ولا ناقصا على عقبيه. هذا الصنف الذي قال الله عنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. اذا ايها الاحبة، لا بد للمؤمنين قبل مرحلة النصر من مرحلة التمحيص والابتلاء والفتن. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه هي الحكمة من الفتن، انه كلام الله جل وعلا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا بد من الابتلاء ولا بد من الفتن لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف وتمييز الخبيث من الطيب. فليبقى لعقيدة التوحيد ولراية لا اله الا الله من تجردوا لله جل وعلا واخلصوا العمل لله، وليخرج من الصف غير مأسوس عليه من يحمل العقيدة ويرفع الراية ليتاجر بها في سوق الشهوات والمتاع، تشترى منه او تباع. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. والفتن التي يتعرض وتعرض لها اهل الايمان كثيرة ايها الاحباب، ومن ابرز هذه الفتن ما يتعرض له المؤمنون في كل زمان ومكان من الاذى والتذبيح والتشريد من الباطل واهله، في الوقت الذي لا يجد فيه المؤمن نصيرا ولا معينا من البشر، في الوقت الذي لا يجد فيه المؤمن من القوة والمنعة ما يستطيع ان يمنع عن نفسه هذا الاذى وذاك الاضطهاد من اهل الباطل واهل الظلم والطغيان في كل زمان ومكان. وهذه هي ابرز الصور التي تقفز للاذهان اذا ما ذكرت الفتن التي يتعرض لها اهل الايمان. ولكن بالرغم من ذلك ايها الاحبة، فان هناك من الفتن التي يتعرض لها المؤمنون ما هو اشد واقصى وامر من كل ذلك. هناك فتنة الاهل والاولاد والاحباب الذين قد يتعرضون للاذى بسبب المؤمن القابض على دينه، وربما يصرخون في وجهه ويستغيثون به ان يسالم او يستسلم لاهل الظلم والبطش والطغيان، وتكون الفتنة على قلب المؤمن كالعاصفة التي تزلزل وتزمزل اذا ما رأى زوجته او اذا ما رأى امه او اذا ما رأى اولاده يتعرضون للاذى والابتلاء والبلاء امام عينيه وبين يديه، وهو لا يملك ان يدفع عنهم اذى ولا يرد عنهم مكروها. انها فتنة تعصف بالقلوب، ولا يثبت لها الا من ثبته علام الغيوب جل وعلا. وهناك فتنة خطيرة نراها ويراها كثير من الشباب المؤمن، ويتوقف عندها مرارا وتكرارا، وربما يستحي ان يسأل عنها، ولكن نقولها بمنتهى الصراحة والوضوح: انها فتنة اقبال الدنيا على الظالمين، انها فتنة اقبال الدنيا على المبطلين، وان شئت فقل انها فتنة اقبال الدنيا على الفاسقين والفاسقات، والداعرين والداعرات، والراقصين والراقصات، والمطربين والمطربات. تصاغ لهم الامجاد، وتهتف لهم الدنيا، وتصدق لهم الجماهير المخدرة المخدوعة، وتدلل لهم الصعاب، وتيسر لهم الاسباب، وتفتح لهم الابواب في الوقت الذي يرى فيه المؤمن نفسه مهملا منكرا، لا يحس بقيمة الحق الذي معه الا من وحد الله جل وعلا. وهناك فتنة الغربة، فتن عظيمة، وهناك فتنة الغربة وهي من اشد الفتن على اهل الايمان، حتى يرى المؤمن نفسه في بحر تموج فيه تيارات الشبهات والشهوات والمعاصي والزلات، ويحس المؤمن القابض على دينه كأنه يقبض على الجمر بين يديه، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهناك من الفتن فتنة عظيمة ايها الاحباب، الا وهي اننا نرى في هذه الايام امما غارقة في الكفر والرذيلة والضلال، وبالرغم من ذلك فاننا نراها امما راقية في مجتمعاتها، وبالرغم من ذلك فاننا نراها امما متحضرة في حياتها، يعيش فيها الفرد بمنتهى الحرية وبمنتهى الكرامة، وينال فيها الفرد من الحماية ما يليق به كإنسان، في الوقت الذي يتعرض فيه الموحد لله جل وعلا للأذى والاضطهاد والقتل والطغيان. فتن كثيرة. وهناك من الفتن العظيمة فتنة النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وفتنة الشيطان، وفتنة الهوى، وفتن الدنيا. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لا خلاص إلا باللجوء إلى الله جل وعلا، وإلا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا، وإلا بالثقة في نصر الله. وإن طالت مدة الفتنة وزاد ثمن الابتلاء أيها الأحباب، فتن عظيمة. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حاشا لله ان يعذب اهل الايمان بالفتن والابتلاءات، فليس هناك احد اغير على الحق واهله من الله جل وعلا. ليس هناك احد اغير على الحق واهله من الله جل وعلا، ولكنها سنة الله الجارية لامتحان القلوب وتمييز الصفوف والتفريق بين الخبيث والطيب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن ايها الاحبة لا تنسوا مني هذه العبارة، الا وهي: كفى اهل الابتلاء من المؤمنين الصادقين فخرا وشرفا وكرما انهم احباب الله عز وجل. ايها المبتلى الصادق انت حبيب الله، ايها المبتلى المؤمن انت حبيب الله، بشرط ان تصبر على بلاء الله، وان تكون واثقا في قدر الله وفي نصرة الله جل وعلا. اسمع الى رسولك ومصطفاه الى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام الترمذي وابن ماجه وحسنه شيخنا الالباني من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. الله اكبر. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الشكر. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الشكر. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وصححه شيخنا الالباني انه صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن شجع فله الجزع. من صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وتعالوا معي لننظر الى قافلة الدعاة من النبيين والمرسلين. ما الذي لاقوه؟ ولأي الفتن والابتلاءات تعرضوا؟ وهم من هم؟ هم احب الخلق الى الله. وهم اكرم الخلق على الله. اصطفاهم الله جل وعلا على البشر جميعا. وبالرغم من ذلك تعرضوا لفتن تنوء بحملها الجبال. ما الذي لاقاه نوح عليه السلام؟ لتعلموا ان الفتن والابتلاءات ليست غضبا من الله جل وعلا وانما هي التمحيص والاختبار. ما الذي لاقاه نوح وهو رسول الله؟ ان الدعوة التي دعا بها على قومه تحمل ما عاناه من آلام. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. اسمعت الى هذه الدعوة وما تحمل بين طياتها من آلام ومعاناه؟ رسول يدعو على قومه بهذه الدعوة. نعم انها الفتن انها الابتلاءات التي يتعرض لها. حتى دعا الله جل وعلا على قومه بهذه الدعوة العجيبة القوية الشديدة رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. لك ان تذرهم يضلوا عبادك الذين وحدوك وامنوا بك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوة نوح عليه السلام ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ونشر تجري باعيننا. الله اكبر. تجري باعيننا. انه عبد الله جل وعلا. ومن الذي لاقاه ابراهيم عليه السلام وهو من هو؟ هو خليل الله سبحانه وتعالى. لاقى من العنف والإيذاء والاضطهاد ما ألقوا به في النار. ما ألقوا به في النار. وأنتم تعلمون القصة بالتفصيل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما الذي لاقاه موسى عليه السلام؟ قالوا ساحر كذاب. واخرج من قومه ومن وطنه ومن بلده وتعقبه الطاغوت والطاغية فرعون الذي استعبد قومه واستخفهم فاطاعوه وعبدوه من دون الله. وقال لهم يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ انا ربكم الاعلى. ما علمت لكم من اله غيري. وما الذي لقاه عيسى عليه السلام من اذى النصارى ومن اذى اليهود؟ وما الذي لاقاه سيدهم وافضلهم واكرمهم على الله محمد بن عبد الله؟ ما الذي لاقاه المصطفى وهو من هو؟ هو احب الخلق الى الله واكرم الخلق على الله. يروي لنا الامام البخاري ان عقبة بن ابي معيط عليه لعنة الله ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويخلق النبي خلقا شديدا حتى يأتي الصديق رضي الله عنه ويدفع عقبة عليه من الله ما يستحقه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الذي بذله وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوه. والله ما جاء يطلب مالا ولا جاه ولا سلطانا ولا منصبا ثانيا ولا كرسيا زائلا ولا شهوة زائلة ولا شبهة، وإنما جاء ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. ويروي لنا الإمام البخاري أيضا أن عقبة بن أبي معيط جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله يوما في حجر الكعبة، وذهب هذا الفاجر اللعين ليأتي بثلى جذوع قد ذبحه قوم من بني من أهل مكة، ويأتي بهذا الثلى وبهذه القاذورات وهذه النجاسة، ويأتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ليضع ثلى الجذوع على رأسه وهو ساجد، ولا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام في أبي هو وأمي أن يرفع رأسه من السجود وعلى رأسه هذا الوقل وهذه النجاسة، ويظل الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى تأتي قاصمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها لتنظر إلى أبيها وهو من هو، هو رسول الله وهو خير خلق الله، على رأسه النجاسة وعلى ظهره سلى الجذور لتزيل النجاسة من على رأسه، وهي تبكي وتدعو الله جل وعلا على من صنع بأبيها خير الخلق. ذلك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الطبري وابن إسحاق بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يوما في طرقات مكة قام إليه سفيه من السفهاء وألقى التراب على رأسه بأبيه وأمه، وعاد النبي إلى بيته وما زال التراب على رأسه، وتتقدم إليه بنت من بناته رضي الله عنهن لتشيل التراب من على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، والرسول يطمئنها ويبشرها ويقول لها إن الله مانع أذاك إن شاء الله، لا تحزني لا تشزعي، هذا هو رسولنا، هذا هو قدوتنا، هذا هو قدوتنا يبتلى. وأنتم تعلمون ما الذي حدث له بالطائف؟ لماذا ذهب إلى الطائف؟ والله ما ذهب إلا ليدعوهم إلى الله وإلا ليخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. وبالرغم من ذلك فوضوا عليه السفهاء والصبيان ورموه بالحجارة حتى نزف الدم من أطهر جسد مشى على ظهر الأرض. هذا هو رسولنا. واتهم بالسحر والكذب والجنون، وأخيرا اتهموه بالمدينة في عرضه في شرفه وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه. اتهم في عرضه وفي طهارته وفي طهارته وهو الطاهر الذي طابت طهارته على جميع العالمين. اتهم في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في امته. فتن عظيمة يتعرض لها الدعاء من المؤمنين والمرسلين ومن سلك طريقهم ونهج نهجهم في كل زمان وفي كل مكان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طرق الأنبياء وهذا سبيل الدعاة إلى الله جل وعلا. الصادقين الصابرين. لا بد من الفتن ولا بد من الابتلاء. وأنتم تعلمون ما الذي فعل ببلال وما الذي فعل بآل عمار وما الذي فعل بآل ياسر وما الذي فعل بسنيرة وما الذي فعل بصهيب وما الذي فعل بخطاب، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما والحديث في صحيح البخاري يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد اشتد بنا الإيذاء من قريش، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر يده وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ويشق نصفيه وينشط بأنصاف الحديد ما دون عظمه ولحمه، فلا يحفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا هو البلاء أيها الأحباب، وهذا هو الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأخيرا أيها الأحباب، إذا كان هناك لا بد للمؤمنين من الابتلاء لتمحيص الصفوف وتمييز الخبيث من الطيب، فلا بد أن تستدبر القلوب وأن تعلم أنه كما أن الله جل وعلا جعل الابتلاء سنة ثابتة، فإنه سبحانه وتعالى قد جعل أخذ الظالمين سنة ثابتة أيضا لتطمئن القلوب. محال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون، محال، محال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون. فيا أيها الظالمون اظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أين الطواغيت وأين الظالمون حتى لا تنظروا إليهم اليوم على أنهم لم يموتوا ولن يفنوا أبدا؟ لا والله، أين فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي؟ الله أكبر. أين هامان؟ أين قارون؟ أين أصحاب الأخدود؟ أين النمرود بن كنعان؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت داعس لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وخلق الله جل وعلا إذ يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يؤمر. أيها المظلوم صبرا لا تهن، لا تفزع ولا تجزع ولا تترك الطريق ولا تتخلى عن المنهج، وإن قتلت وعرفت اثبت على ما ثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن على يقين مطلق لأن الله جل وعلا سيحفظ دينه وسينصر دينه بنا أو بغيرنا، ونسأل الله ألا يستبدل بنا. واعلم علم اليقين بأن قولة الحق لن تمنع عنك رزقا ولن تقرب لك أجلا، فإن الرزق بيد الله وإن الأجل بيد الله جل وعلا، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عين الله يقضى لا تنام. نم قرير العين واهنأ خاطرة فعدل الله دائم بين الأنام. وإن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه شديد الانتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لم قرير العين وهنا قاطرة فعدل الله دائم بين الأنام. إن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه شديد الانتقام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا وإياكم ممن يصبرون على الفتن وممن يستعنون على الابتلاءات إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد فيا أيها الأحبة يبقى أن نعلم علم اليقين وأن تكون لدينا في ذلك ثقة مطلقة أن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظ دينه وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد ولن يضيعه أحد إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاسبون. وإن الله تعالى سينصر دينه بنا أو بغيرنا. وصدق الله جل وعلا إذ يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأن الله ناصر دينه لا محالة ولا شك في ذلك. ولكن إن تأخر النصر وإن أبطأ النصر فلأسباب ذكرناها في اللقاء الماضي. فإن انعدمت هذه الأسباب وعاد المسلمون إلى أسباب النصر حتما لا بد وأن يكون النصر لأن الله جل وعلا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فما عليك أيها الحبيب إلا أن تعود إلى الله وإلا أن ترجع إلى الله فأنت على ثغرة من ثغرات الإسلام. فاتق الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. عد إلى الله وارجع إلى الله وأخلص العبادة إلى الله وفكر كيف تخدم الدين من موقعك الذي أنت فيه ومن موقع عملك الذي ولاك الله جل وعلا. واعلموا علم اليقين لأنه إن عدنا إلى الله وإن تبنا إلى الله وإن رجعنا إلى الله وإن عدنا إلى مصدر العز والشرف إلى قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى سوف ينصرنا الله على أعدائنا ولو كان عددهم أضعاف المسلمين. فإن الإسلام من انتصر في معركة من معاركه على أعدائه بكثرة العتاد والعدد. وإنما انتصر للإيمان المؤمنين بالله وكفر أعداء الله لله جل وعلا كما قال سعد بن أبي وقاص وكما قال عمر رضي الله عنهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ بأيديهم إليك. اللهم خذ بأيديهم إليك. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشدك يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. سبيلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم عجل القائد الرباني الذي يقود الأمة بكتابك وبسنة نبيك أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم المؤمنين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احم المسلمين الضعفاء، واسق المسلمين العراة، وأطلب المسلمين الرياح. اللهم اجعل مصرنا واحدا للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الخلاء والوباء والبلاء. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.